الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان يقول لأصحابه كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، قد افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم، وفيه تصفد الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم الخير فيها فقد حرم الخير كله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، كما أخبر بهذا أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه أحمد. وصيام رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وبإجماع الأمة، ولكن كيف نستقبل شهر رمضان؟ أهم ما نستقبل به شهر رمضان أن نصلح الاعتقاد ونصلح القلوب، فإن إصلاح العقيدة هذا شرط أساسي في قبول العمل عند الله عز وجل، مع إصلاح القلب والنية. وأهم ما يصلح العبد به قلبه أن يعتقد العقيدة الصحيحة التي بيّنها رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم فيما جاء في أركان الإيمان الستة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، أصول العقيدة. فعلى كل مسلم أن يتعلم ما يصلح به عقيدته في هذه الأصول الستة. ما معنى الإيمان بالله؟ ما معنى الإيمان بالملائكة، بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره؟ وهذا أمر طبعا يطول فيه الكلام، ولكن ننبه إلى أهمية هذا الأمر. الأمر الثاني إصلاح القلوب، أن يطهر العبد قلبه مما يصيب من أمراض وآفات، من حسد وغل وحقد ومشاكل ذلك، وأن يخلص عبادته لله وحده. فالصيام أهم عبادة يتدرب فيها العبد على الإخلاص، لأن الصيام هي العبادة الوحيدة التي لا يدخل فيها الرياء أبدا، لأن الصائم قادر على أن يفطر دون أن يعلم أحد، فإذا صام كان مخلصا لله عز وجل. فهذا يجعل العبد يتدرب على إخلاص عمله لله في كل العبادات الأخرى وفي كل الأعمال الأخرى، ليس في الصيام فقط، وأن يداوم على ما يرضي رب العالمين في كل السنة، ليس فيها في رمضان فقط. ومما نستقبل به رمضان إحياء السنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإماتة البدع التي ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء السنن هذا في كل العام، ولكنه في رمضان يكون أهم وأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ببيان واضح شاف كاف في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي من يحدث شيئا في أمر العبادة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه. لذلك العمل لا يقبل عند الله إلا بهذين الشرطين: بإخلاص العمل لله، وبموافقة ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين، نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا معنى الإيمان بالله. إخلاص العبادة لله هذا الشق الأول والشرط الأول في قبول أي عمل. والشرط الثاني هذا الذي قد يفرط فيه البعض هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل، كيف فعل وكيف عمل وكيف تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبادة، في الكيفية والصفة والتوقيت والكمية، في كل ما يتعلق بالعبادة. لأن العبادة أمر توقيفي ليس بالأهواء وليس بالآراء، لأن هذا من الوحي. فنحن لا نعرف كيف نعبد ربنا إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المقولة التي تقول إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر هذه مقولة باطلة، بل هو طريق واحد، صراط مستقيم واحد، ما في طرق ولا أحزاب ولا شيء، هو طريق واحد، صراط مستقيم، منهج واحد، منهج رباني وحي، كتاب وسنة، ليس بأهواء الناس وليس بعقول البشر. نعم. ومن السنن التي يغفل عنها كثير من الناس في رمضان ما يتعلق بالإفطار والسحور. فمن سنن الإفطار التعجيل، تعجيل الفطر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد قال: لا تزال أمتي بخير ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. عليكم السلام ورحمة الله يبارك فيك، جزاك الله خير. تسحروا فإن في السحور بركة. فتعجيل الفطر هذا مما تنال به البركة، البركة في الأمة تكون باتباع السنة، ومن السنن تعجيل الفطر، أي بمجرد غروب الشمس يفطر العبد. مسألة تأخير الإفطار إلى ما بعد الأذان أو إلى كما يقول أن يحتاط للصيام، هذه كلها من الأمور اللي فيها تكلف وتنطع، ليست من السنة، بل السنة أن تفطر بمجرد الغروب، هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السحور، إن تأخير السحور فيه بركة، فيه بركة، ومن بركة تأخير السحور أن يتمكن العبد من الصيام، لأنه كلما أخر السحور كان هذا في قوة له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين الذي روى عن زيد بن ثابت، لما سأل أنس زيد بن ثابت كم كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة، أي صلاة الفجر، قال: قدر 50 آية، يعني قدر قراءة العبد 50 آية، هذا يعني قد يصل إلى ربع ساعة، 10 دقائق، هذه الحدود، هذا هو سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الأذان بدقائق. فما في شيء اسمه وقت سحور يكون قبل الفجر بساعة ولا ساعتين، مسحرات وقت سحور، كل هذا من الأمور التي ليست من هذه الصحابة وليست من هذه النبي صلى الله عليه وسلم. السحور وقته قبل الفجر مباشرة. ولذلك لما تهاون الناس في هذه السنن، أنا ضربت مثالا بأمرين فقط، مسألة تأخير السحور وتعجيل الفطر، تقل البركة، وهذا الذي ذكره العلماء، قد بينت هذا أو نقلت كلام العلماء في هذا في الكتاب الذي سميته بإحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان، يعني خلاصة أبحاث وعدة خطب عبر السنوات. ف يعني مما قاله العلماء في هذه المسألة، مسألة تأخير السحور وتعجيل الفطر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان، ويتكلم الحافظ عن زمانه، الحافظ كان في القرن 9 الهجري، الحافظ ابن حجر كان في القرن 9 الهجري، من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب، يعني يؤخرون الفطر بدرجة لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطرة وأعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. والحافظ يقول هذا الكلام منذ 500 سنة، القرن 9 الهجري، فكيف إذا رأى ما يحدث في زماننا من انتشار الشر وقلة الخير. فمسألة الخير والشر ومسألة البركة هذه كلها أمور شرعية مرتبطة بقدر الله عز وجل. يعني لا يملك مخلوق أن يزيد الخير أو أن يقلل الشر إلا بالأسباب المتاحة له. لكن مسألة البركة أن يبارك له في وقته، أن يبارك له في أهله في طعامه، هذه البركة هذه هبة من الله، لها أسباب شرعية. من ضمن أسبابها الشرعية في رمضان هذا لا يزال الناس بخير مع عجلوا الفطر. فلما أخروا الفطر وعجلوا السحور تقل البركة، بخلاف ما ينتشر في هذه الأيام والليالي للأسف من بعض المعاصي التي لا ترضي الله في وسائل الإعلام. وكذلك من تيسير الشرع في مسألة السحور ما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا من التيسير، إن الدين يسر، معك الإناء معك طعام، ودخل وقت الفجر الحقيقي أكمل. هذا من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعني يأخذ بالتجديد على نفسه في أمور يصدر فيها الشرع ويفرط في أمور شدد فيها الشرع. يعني البعض يشدد على نفسه في هذه المسألة، إذا دخل وقت الفجر بيده أو في فمه لقمة يلفظ، لا ما تلفظ، إن الدين يسر. الرسول قال فلا يضع حتى يقضي حاجته، بل قال لا يضع حتى يقضي حاجته منه، يعني إن كان عطشانا يشرب ما في إشكال. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين يختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهديه مبني على التيسير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي الميسرة ليس فيها تجديد ولا تعقيد، تمام. ولكن في الجانب الآخر نجد كما ذكرت العكس، البعض يفرط في الأمور التي يجب أن يكون متمسكا فيها بالحدود، فيتهاون فيما يجب أن يكون متمسكا. وهذا ليس تشددا، التمسك ليس تشددا، التمسك بحدود الله. فتجده في نهار رمضان وفي ليالي رمضان يشاهد محرم الله، يشاهد النساء الكاسات أو الراقصات، ويشدد على نفسه فيما أحل الله، ويقول لك الدين، يعني يحتج بحديث الدين يسر في المعصية. لا، الدين يسر فيما شرعه الله ليس في محرم الله. ليس الدين يسر بمشاهدة محرم الله أو باقتراف محرم الله. فعلينا أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم، ولكن هذا فيما أحله الله عز وجل وفيما شرعه سبحانه. ولذلك على كل عبد أن يتقي ربه، ومن يتقي لجل الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى ليست كلمة باللسان، إنما التقوى هي تقوم عليه على شرع، على كتاب وسنة، أن تخلص عملك لله، أن يكون عملك موافقا لشرع الله عز وجل، لا يكون موافقا لأهواء الناس. فإن كل عبد سوف يلقى ربه وحده. تنزل قبرك وحدك وتسأل في قبرك وحدك: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالم ويفعل الله ما يشاء. فشرع فرصة لنا لمراجعة النفس، لعل الله عز وجل يختم لنا بالخير، إن الدنيا مهما طالت قصيرة، الدنيا لن تدوم إلى الأبد، هي سنوات معدودة أو لحظات معدودة، فاخرج منها بخير ما عندك من العمل الصالح ومن الاعتقاد الصحيح. نسأل الله يحسن ختمنا وإياكم، أن يبلغنا رمضان، أن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. مبارك وإياكم جزاكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان يقول لأصحابه كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، قد افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم، وفيه تصفد الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم الخير فيها فقد حرم الخير كله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، كما أخبر بهذا أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه أحمد. وصيام رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وبإجماع الأمة، ولكن كيف نستقبل شهر رمضان؟ أهم ما نستقبل به شهر رمضان أن نصلح الاعتقاد ونصلح القلوب، فإن إصلاح العقيدة هذا شرط أساسي في قبول العمل عند الله عز وجل، مع إصلاح القلب والنية. وأهم ما يصلح العبد به قلبه أن يعتقد العقيدة الصحيحة التي بيّنها رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم فيما جاء في أركان الإيمان الستة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، أصول العقيدة. فعلى كل مسلم أن يتعلم ما يصلح به عقيدته في هذه الأصول الستة. ما معنى الإيمان بالله؟ ما معنى الإيمان بالملائكة، بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره؟ وهذا أمر طبعا يطول فيه الكلام، ولكن ننبه إلى أهمية هذا الأمر. الأمر الثاني إصلاح القلوب، أي أن يطهر العبد قلبه مما يصيب من أمراض وآفات، من حسد وغل وحقد ومشاكل ذلك، وأن يخلص عبادته لله وحده. فالصيام أهم عبادة يتدرب فيها العبد على الإخلاص، لأن الصيام هي العبادة الوحيدة التي لا يدخل فيها الرياء أبدا، لأن الصائم قادر على أن يفطر دون أن يعلم أحد، فإذا صام كان مخلصا لله عز وجل. فهذا يجعل العبد يتدرب على إخلاص عمله لله في كل العبادات الأخرى وفي كل الأعمال الأخرى، ليس في الصيام فقط، وأن يداوم على ما يرضي رب العالمين في كل السنة، ليس فيها في رمضان فقط. ومما نستقبل به رمضان إحياء السنن، إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإماتة البدع التي ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإحياء السنن هذا في كل العام، ولكنه في رمضان يكون أهم وأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ببيان واضح شاف كاف في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي من يحدث شيئا في أمر العبادة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه. لذلك العمل لا يقبل عند الله إلا بهذين الشرطين: بإخلاص العمل لله، وبموافقة ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين، نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا معنى الإيمان بالله. إخلاص العبادة لله هذا الشق الأول والشرط الأول في قبول أي عمل. والشرط الثاني هذا الذي قد يفرط فيه البعض هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. كيف فعل وكيف عمل وكيف تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبادة في الكيفية والصفة والتوقيت والكمية وكل في كل ما يتعلق بالعبادة، لأن العبادة أمر توقيفي ليس بالأهواء وليس بالآراء، لأن هذا من الوحي. فنحن لا نعرف كيف نعبد ربنا إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك المقولة التي تقول إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر هذه مقولة باطلة، بل هو طريق واحد، صراط مستقيم واحد، ما في طرق ولا أحزاب ولا شيء، هو طريق واحد، صراط مستقيم، منهج واحد، منهج رباني وحي، كتاب وسنة، ليس بأهواء الناس وليس بعقول البشر. نعم. ومن السنن التي يغفل عنها كثير من الناس في رمضان ما يتعلق بالإفطار والسحور. فمن سنن الإفطار التعجيل، تعجيل الفطر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد قال: لا تزال أمتي بخير ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. عليكم السلام ورحمة الله يبارك فيك، جزاك الله خير. تسحروا فإن في السحور بركة. فتعجيل الفطر هذا مما تنال به البركة، البركة في الأمة تكون باتباع السنة، ومن السنن تعجيل الفطر، أي بمجرد غروب الشمس يفطر العبد. مسألة تأخير الإفطار إلى ما بعد الأذان أو إلى كما يقول أن يحتاط للصيام، هذه كلها من الأمور اللي فيها تكلف وتنطع، ليست من السنة، بل السنة أن تفطر بمجرد الغروب، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السحور، إن تأخير السحور فيه بركة، فيه بركة، ومن بركة تأخير السحور أن يتمكن العبد من الصيام، لأنه كلما أخر السحور كان هذا في قوة له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين الذي روى عن زيد بن ثابت، لما سأل أنس زيد بن ثابت كم كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة، أي صلاة الفجر، قال: قدر 50 آية، يعني قدر قراءة العبد 50 آية. هذا يعني قد يصل إلى ربع ساعة، 10 دقائق، هذه الحدود، هذا هو سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الأذان بدقائق. فما في شيء اسمه وقت سحور يكون قبل الفجر في ساعة ولا ساعتين، مسحرات وقت سحور، كل هذا من الأمور التي ليست من هذه الصحابة وليس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم. السحور وقته قبل الفجر مباشرة. ولذلك لما تهاون الناس في هذه السنن، أنا ضربت مثالا بأمرين فقط، مسألة تأخير السحور وتعجيل الفطر، تقل البركة، وهذا الذي ذكره العلماء، قد بينت هذا أو نقلت كلام العلماء في هذا في الكتاب الذي سميته بإحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان، يعني خلاصة أبحاث وعدة خطب عبر السنوات. ف يعني مما قاله العلماء في هذه المسألة، مسألة تأخير السحور وتعجيل الفطر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان، ويتكلم الحافظ عن زمانه، الحافظ كان في القرن 9 للهجري، الحافظ ابن حجر كان في القرن 9 للهجري، من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب، يعني يؤخرون الفطر بدرجة لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطرة وأعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. والحافظ يقول هذا الكلام منذ 500 سنة القرن التاسع الهجري، فكيف إذا رأى ما يحدث في زماننا من انتشار الشر وقلة الخير؟ فمسألة الخير والشر ومسألة البركة هذه كلها أمور شرعية مرتبطة بقدر الله عز وجل. يعني لا يملك مخلوق أن يزيد الخير أو أن يقلل الشر إلا بالأسباب المتاحة له، لكن مسألة البركة أن يبارك له في وقته، أن يبارك له في أهله في طعامه، هذه البركة هذه هبة من الله لها أسباب شرعية. من ضمن أسبابها الشرعية في رمضان هذا لا يزال الناس بخير مع عجلوا الفطر، فلما أخروا الفطر وعجلوا السحور تقل البركة، بخلاف ما ينتشر في هذه الأيام والليالي للأسف من بعض المعاصي التي لا ترضي الله في وسائل الإعلام. وكذلك من تيسير الشرع في مسألة السحور ما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا من التيسير، إن الدين يسر، معك الإناء معك طعام، ودخل وقت الفجر الحقيقي أكمل. هذا من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعني يأخذ بالتجديد على نفسه في أمور يصدر فيها الشرع ويفرط في أمور شدد فيها الشرع، يعني البعض يشدد على نفسه في هذه المسألة. إذا دخل وقت الفجر بيده أو في فمه لقمة يلفظ، لا ما تلفظ، إن الدين يسر. الرسول قال فلا يضع حتى يقضي حاجته، بل قال لا يضع حتى يقضي حاجته منه، يعني إن كان عطشانا يشرب ما في إشكال، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين يختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهديه مبني على التيسير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي الميسرة ليس فيها تجديد ولا تعقيد، تمام. ولكن في الجانب الآخر نجد كما ذكرت العكس، البعض يفرط في الأمور التي يجب أن يكون متمسكا فيها بالحدود، فيتهاون فيما يجب أن يكون متمسكا، وهذا ليس تشددا، التمسك ليس تشددا، التمسك بحدود الله. فتجده في نهار رمضان وفي ليالي رمضان يشاهد محرم الله، يشاهد النساء الكاسات أو الراقصات ويشدد على نفسه فيما أحل الله، ويقول لك الدين يعني يحتج بحديث الدين يسر في المعصية، لا، الدين يسر فيما شرعه الله ليس في محرم الله. ليس الدين يسر بمشاهدة محرم الله أو باقتراف محرم الله. فعلينا أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، نعم، ولكن هذا فيما أحله الله عز وجل وفيما شرعه سبحانه. فلذلك على كل عبد أن يتقي ربه، ومن يتقي لجل الله مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى ليست كلمة باللسان، إنما التقوى هي تقوم عليه على شرع، على كتاب وسنة، أن تخلص عملك لله، أن يكون عملك موافقا لشرع الله عز وجل، لا يكون موافقا لأهواء الناس. فإن كل عبد سوف يلقى ربه وحده، تنزل قبرك وحدك وتسأل في قبرك وحدك: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالم ويفعل الله ما يشاء. فشرع فرصة لنا لمراجعة النفس، لعل الله عز وجل يختم لنا بالخير، إن الدنيا مهما طالت قصيرة، الدنيا لن تدوم إلى الأبد، هي سنوات معدودة أو لحظات معدودة، فاخرج منها بخير ما عندك من العمل الصالح ومن الاعتقاد الصحيح. نسأل الله يحسن ختامنا وإياكم، أن يبلغنا رمضان، أن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. مبارك وإياكم، جزاكم الله.